أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 23 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وحديثه في أحكام طرق التحمل والأداء. يقول رحمه الله: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني هذا نوع من المجاز، نوع من التسامح، أطلقوا شيئا على شيء على سبيل المجاز. ما الذي أطلقوه؟ أطلقوا المشافهة على الإجاز. الأصل في المشافهة حينما يقول شافهني أنه تلقى الحديث من لفظه، أو يقول شافهني كتابة، بمعنى أنه كتب إليه بكتاب يخبره فيه بأحاديث. فكلمة حدثني مشافهة، أو حدثني كتابة، حدثني مشافهة بمعنى أنه إيه؟ سمع لفظه. وإنما يقول مشافهة يعني كأنه يقول ورأيت شفتيه تنطقان بالكلام، هذا معنى المشافهة. فنقلوا هذا المعنى، مسألة المشافهة، إلى الإجازة. والإجازة ليس فيها إيه؟ ليس فيها سماع، ليس فيها سماع. وكل حديث من أحاديثها لا يمكن أن يطلق عليه مشافهة، لأنه لم يسمع الأحاديث أصلا من الشيخ. فما الذي قصده هنا بكلمة المشافهة؟ قصد بكلمة المشافهة أنه شافهني بالإجازة، فقال له بشفتيه: أجزت لك، أجزت لك رواية هذا عني. فهو شافهه بالإجازة، وليس المقصود أنه شافهه بالأحاديث التي في داخل الكتاب الذي أعطاه إياه. إذن فكلمة شافهني أو حدثني شافهني، تمام، هذه تطلق على الإجازة على طريق الإيه؟ على طريق التجوز، لكن على الإجازة المتلفظ بها، الإجازة التي تلفظ الشيخ بها مش التي كتبها. تمام؟ نعم. طيب، ما معنى لو قال حدثني مشافهة؟ معناه ألقى إلي بالكلام من فمه، ألقى إلي بالكلام من إيه؟ من فمه، يعني سمعته بأذني واضحا من كلامه، وهكذا. هذا معنى كلمة مشافهة. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إن يقول لك إيه؟ كتب إلي به، كتب إلي به. وهنا هذه تستعمل كذلك مجازا في الإجازة. الأصل في كلمة كتب إلي به يعني إيه؟ يعني كتب الحديث وأرسل إليه به، هذا هو الأصل. أما المجاز في مسألة الإجازة إنه يأتي بكتاب ويكتب على الكتاب: أجزت لك رواية هذا الكتاب عني، ويرسل به إليه أو يعطيه إياه. ففي هذه الحالة يروي هذا الكتاب عنه إجازة، ولا يرويه إيه؟ ولا يرويه أنه كتب إليه به، تمام، لأنه لم يكتب إليه بكل حديث، لما كتب إليه بجملة الإيه؟ الكتاب، فكتب له إجازة مكتوبة بكتاب. قال: وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم، يعني المتقدمون، إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. تمام؟ يبقى إذن المتقدمون كانوا يقولون: كتب إلي فلان بحديث كذا، فيما كتب إليه الشيخ، تمام، سواء كان أذن له في الرواية أم لم يأذن له بها. لكن في المتأخرين يقولوا إيه؟ يقولوا يطلقون عليها كتب إلي سواء كان الشيخ أذن له أم لم إيه؟ نعم، سواء أذن له في روايته أم لا، هذا عند المتقدمين. سواء الشيخ أذن للطالب أن يكتب أم لا، يقول إيه؟ يقول كتب إلي، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. لكن في المتأخرين كتب إليه الإجازة ولم يكتب إليه الأحاديث، لما كتب إليه الإيه؟ الإجازة فقط. إذن فالمتأخرون لهم معنى خاص في مسألة المكاتبة والمشافهة، وبيجعلوه في الإيه؟ يجعلوه مجازا على الإجازة. نعم. شرط المناولة، واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. المناولة هي ما معناها؟ إن الشيخ يناول الطالب كتابا أو حديثا أو مجموعة من الأحاديث ويقول له هذا ما أرويه بسندي عن فلان أو فلان وفلان فارويه عني. يبقى في هذه الحالة إيه؟ هذه الحالة اسمها إيه؟ مناولة. هذه اسمها مناولة. تمام؟ نعم. قال اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. احنا كنا عليها الآن انه اعطاه ولم يكتفي بالإعطاء، وانما قال له ايه؟ ارويه عني. فهذا معنى كلمة ايه؟ كلمة الإذن بالرواية. قال وهي اذا حصل هذا الشرط ارفع انواع الإجازة. ارفع انواع الإجازة يعني الإجازة انواع، اعلاها ان يأذن الشيخ للطالب بأن يروي عنه ويعطيه الذي يرويه عنه، يعطيه الحديث أو يعطيه الجزء أو يعطيه الكتب. طب لماذا؟ قال لما فيها من التعيين والتشخيص. تعيين من ناحية المروي المجاز به هيعطي له الكتب. طيب، ومن ناحية تانية التشخيص أنه أعطاه لشخص بعينه وحدده. فهنا حدد وعين المجاز له، وعين وحدد المجاز به. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، يعني إما أن يعطيه الكتاب وإما أن يعطيه نسخة مصححة على الكتاب. قال أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، أن يذهب إلى أحد النساخ أو ينسخ هو كتابا مثل كتاب الشيخ ويذهب به للشيخ والشيخ يتصفحه فيجد كتابه، ويقول له في الصورتين سواء الشيخ اللي قدم أو الطالب الذي جاء بالأصل، يقول له في الصورتين الشيخ الذي يقول هذا روايتي عن فلان فرويه عني. هذه اسمها إيه؟ مناولة مع الإجازة. مناولة مع الإجازة. قال وشرطه أيضا بعد مسألة الإيه؟ الإذن في الرواية أن يمكنه منه، أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. يعني إن كان الشيخ هو الذي سيعطي الأصل أو ما يقوم مقام الأصل للطالب فيعطيه له ثم يذهب به الطالب، إما أنه أخذه له، الشيخ كان مثلا في رحلة الموت وأعطاه الكتاب ومش محتاج الكتاب تاني، أو عنده نسخ منه فأعطاه نسخة مقابلة وهكذا، أو إن الطالب جاء بنسخة مقابلة. المهم إن في الآخر سيبقى مع الطالب ما يدل على الشيء الذي أجيز به. ما هو الذي أجيز به؟ أجيز بهذا الكتاب. إذن فينبغي أن يكون الكتاب بين يدي الإيه؟ الشيخ الطالب. قال إما بالتمليك أنه يكون الكتاب له دائما، وإما بالعارية، العارية أو العارية أنه يأخذ الكتاب لمدة ويرجعه تاني لينقل منه. هذا هو الهدف من أنه هو يبقى معه الكتاب علشان ينقل من الأصل ويقابل عليه. النقل هو معناه أنه ينسخ، يكتب مثله، والمقابلة انه بعد ما يخلص كتابة يراجع يعمل مسألة ايه، مسألة مقارنة. قال وإلا إن وله واسترده في الحال، فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. يبقى ديت مثلها مثل الإجازة المعينة، تمام. إن هو يقول له إيه، قال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته عنه، أن يقول له أنا أروي صحيح البخاري عن فلان، سمعته منه، ارويه عني بس، وما قالوش ايه، وما حددلوش الكتاب، تمام. يبقى هنا عندنا كأنها مرتبتين، المرتبة الأولى أن يعطيه الكتاب الذي سيرويه مع الإذن، والتانية أن يأذن له ولا يعطيه الكتاب، فدي مرتبة ايه، مرتبة تالية ثانية. نعم. قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، يعني ناوله كتابا ولكنه لم يأذن له بروايته، إنما أعطاه فقط. الجمهور يقول لك لا، لا يجوز له أن يروي هذا الكتاب، لأن الشيخ أعطاه الكتاب لكن لم يأذن له في الرواية. متى يقول حدثني أو يقول أجازني، ومتى يقول شافهني، والكلام ده كله متى يقول هذا، أو عن فلان يروي عنه أو كذا، كيف يروي وهو لم يأذن له. قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. يبقى الجمهور يقول لا، لا اعتبار به، يعني لا يجوز للطالب أن يروي عن شيخه كتابا لمجرد أن الشيخ أعطاه الكتاب، إنما لابد من إيه، من أن يأذن له في الرواية من هذا الكتاب عنه، فيقول عن فلان، يبقى إذن بمقتضى الإذن. وهناك خلاف الجمهور، بعض العلماء لا معتبر. طب لماذا معتبر؟ قال لك يعني هي مثلها مثل ما لو أعطى إنسانا كتابا وهو مسافر وقال له أوصله إلى فلان فأوصله إليه، تمام، فهي تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، زيها بالضبط. وهنا يجوز إن هو إيه؟ يرويها. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. القرينة وهي الرضا، وأن هذا شيخ وأن هذا طالب، وأن هذا وهذا يحصل بينهما مسألة الإيه؟ الرواية، يعني ما العلاقة بين الاثنين. قالوا إذن فهذا الحال قرينة على أنه يقول له اروي هذا عني وإن لم يقله، فإن لم يقله بالمقال فكأنه قاله بالحال، فهذه قرينة حال تغني عن المقال. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. هنا ابن حجر رحمه الله بيقول إنهما سواء في نظر ابن حجر، إن الشيخ إذا أرسل إليه الكتاب عن طريق رسول من كتاب من بلد إلى بلد أو أعطاه إياه في يده، فالحالتين عند ابن حجر سواء، وبعض العلماء يقول لا بينهما فرق، تمام. إذن فإحنا عندنا الآن ثلاث حالات في مسألة المناولة، إن هو يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب، هذه كده ثلاثة، وذي طبعا إيه أعلى وأرفع، والتاني أن يأذن له بالرواية ولكن لا يمكنه من الكتاب، فذي ضعيفة. ليه؟ لأن هو هنا لم يعين له الإيه؟ لم يعين له الأصل الذي يروي منه، وإن عين له الكتاب فهيروح يروي الكتاب بأي رواية إيه؟ أخرى، يعني يقول له البخاري أنا أروي البخاري مثلا برواية فلان، ممكن يكون في أصل يفرق عن أصل، تمام، في نسخة تفرق عن نسخة في بعض الكلمات. والثالثة أنه يناول الكتاب وليس له معه إذن، أنه يناول الكتاب وليس له إيه؟ وليس له إذن. فدي حصل فيها الخلاف بين العلماء، هل يجوز أنه يروي بها أو لا يجوز، على قولين فصلناهما. شرط الوجادة. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. الوجادة هي أن يعثر على كتاب يعرف أنه بخط فلان، كما عثر الحافظ ابن حجر على كتابات يتيقن 100% أن هذا خط الذهبي مثلا، تمام؟ فيقول وجدت بخط فلان كذا، لأنه هو إيه؟ إن هو أولا وجده، هذا الكلام صادق، وتأكد أنه خطه فهو كذلك صادق، وله أن يرويه إيه؟ يرويه عنه، لكن لا يقول أخبرني، لا يقول أخبرني، لأن ده ليس معه إذن بالرواية عن هذا الشيخ، لأن هو لو له إذن بالرواية يقول أخبرني وجادتني، لكنه هنا يقول إيه؟ أخبرني فقط. قال إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه يجوز أنه يقول أخبرني وجاده. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، وأطلق قوم ذلك فإيه؟ فغلطوا، يعني قالوا أخبرني ولم يكن لهم إجازة، فغلطهم العلماء وقالوا كيف يقول أخبرني وإنما هو وجد الخط فقط، ها، ولم يكن له إذن، ولا يجوز له أن يقول أنه إيه؟ أنه هو أخبره إلا إذا كان أذن له في الرواية عنه. قال وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، يأتي الشيخ عند الموت فيقول أوصي بكتابي أو بكتبي إلى فلان، فهو هنا عين الكتب أو سمى كتبه وعين المجاز له إن هو فلان وأعطاها له، فهنا لو أوصى له عند الموت أو أوصى له عند السفر خشية عدم العودة أنه يموت أو كذا، تمام؟ فقال فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين هو ابن سيرين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. ممكن يقول إيه؟ ممكن يقول أوصى إلي فلان بكتابه وفيه كذا، يحكي الحال الموجود، لكن لا يجوز له أن يقول أخبرني فلان أو عن فلان مجردة هكذا، تمام؟ إلا لو كان له منه إجازة، وده مذهب الإيه؟ الجمهور. قال وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، الإعلام مصدر أعلم يعلم، تمام؟ وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، هو قال له هذه الكلمة فقط أنا أروي الكتاب الفلاني عن فلان، أروي صحيح البخاري عن أبي الحجاج مثلا، تمام؟ طيب، فهو إذا روى عنه ها يقول إيه؟ يقول وأعلمني شيخي فلان، تمام؟ أنه يروي البخاري عن فلان، بس هو ده اللي يقدر يقوله، لكن ما يقدرش يقول أخبرني أو أجازني أو كذا، تمام؟ فإن كان له منه إجازة اعتبر، يبقى إجازة وإعلام، إجازة وإعلام، وإلا يعني لم تكن له منه إجازة فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كالإجازة العامة في المجاز له، الإجازة العامة اللي هي إيه؟ أنه يجيز لأهل العصر مثلا، في المجاز له أن يجيز لأهل العصر، تمام؟ لا في المجاز به، كأنه يجيز لأهل العصر أن يرووا عنه كتاب صحيح البخاري، فهنا هل المجاز به معين؟ أيوة هو صحيح البخاري. وهل المجاز لهم معينون؟ لا مش معينين. كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، أدا كده إيه؟ المجاز له غير معين، أو أجزت لمن أدرك حياتي، هل دول معينين؟ مش معينين. أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، تمام؟ قال وهو أقرب إلى الصحة، اللي هو إيه؟ لأهل البلد الفلانية لقرب الانحصار، ده أقرب إلى الإيه؟ الصحة، وإن كان وإن كان إيه؟ وإن كان لا عبرة به، تمام؟ نعم. قال وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، الإجازة للمجهول كأن يكون مبهم، إنه أجزت لمحمد وعندنا ألف محمد ما نعرفش هو أجز لمين بالضبط، فذي لا عبرة بها، أو مهملا، تمام؟ ف فسماه تمام، ولكن لم ينسبه، كان يكون مبهما. المبهم اللي هو ايه؟ اللي هو كأنه مثلا يقول أجزت لمن يولد لك، أو مهملا أجزت لمحمد ولا ينسبه. ففي هذه وهذه لا إيه؟ لا عبرة بهذه الإجازة. قال وكذا الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح. يبقى كل ما نحكي في هذا لا يصح فيه الإيه؟ الرواية، هو غير معتبر. وقد قيل إن عطفه، يعني إن عطف المعدوء على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. قال والأقرب عدم الصحة أيضا، إن هذا غير صحيح كذلك. ليه؟ لأنه هو لما قال أجزت لك فهذا إيه؟ هذا صحيح، ويقول أجزت لمن سيولد لك لا، لا يصح، لأنه إجازة لمين؟ لمعدوم. قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان. ده مين؟ لهو يجيز الآن لإنسان موجود معلوم معين أجزت لك، لكن قال إن شاء فلان، تمام؟ كده مبنية على إيه؟ على شرط مشيئة الغير، مبنية على مشيئة الغير. أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، لأنه هو هنا أجزت لك إن شئت، إن شئت هنا كالعدم، تمام؟ نعم. قال وهذا في الأصح في جميع ذلك، يعني من العلماء من صحح وصوب واعتبر كل هذه الأنواع من الإجازة، وخالف ما يقوله ابن حجر هنا، لكن الصواب خلاف كلام هؤلاء أن هذه الإجازات ليست إيه؟ ليست صحيحة. قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. الخطيب يقول كل هذا صحيح، وينقل تصحيح ذلك عن بعض مشايخ، إلا في المجهول الذي لا نعرفه، تمام؟ كان يقول مثلا أجزت لفلان أو أجزت لمحمد، ما لم يتبين المراد منه، عرفنا بعد ذلك أن محمد ده هو محمد الفلاني، ففي الحالة دي إيه؟ عرفناه، تمام؟ أو يقول أجزت لأهل القضاء في البلد الفلانية وهم مجهولين، فتعرفنا بعد ذلك على أسمائهم من خلال كتاب سمى أسماء القضاة في الوقت الفلاني في هذه البلد، فكده كان مجهولا فعرفناه، فهنا يجوز، تمام؟ واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود اللي هو أبو صاحب السنن، وأبو عبد الله بن منده عالم من العلماء الكبار. فهذه الإجازة للإيه؟ للمعدوم. هو الشيخ هنا بيذكر الذين رأوا ذلك جائزا، رغم أنه قدم أنه الصواب أو الراجح أنه غير جائز. قال واستعمل المعلقة منهم اللي هي علقت على إن شاء فلان وإن شئت ومن شاءه كذا، أيضا أبو بكر بن أبي خيسمة، تمام؟ اللي هو من شيوخ الإمام مسلم. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند العلماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين. يبقى إذن هو يقول إن هذا التوسع، إجازة للمعدوم، إجازة المعلقة، إجازة للمجهول، إجازة للمبهم للمهمل، هذا كله غير مرضي، توسع غير مرضي، يعني لا يرجحه ولا يراه ابن الصلاح. الدليل على ذلك أنه يقول إن الإجازة الخاصة وهي مقدمة على هذه الإيه؟ على هذه الإجازة، الإجازة الخاصة المعينة، المعينة يعني الذي صدرت في كتاب إلى شخص معين، في كتاب معين وشخص معين، هي أيضا مختلف في صحتها، والاختلاف قوي جدا بين العلماء القدماء، فكيف بالإجازة العامة وهذا التوسع الكبير؟ قال: وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المزكوم؟ المتأخرين يرون أن الإجازة المعينة الخاصة، إجازة خاصة بكتاب معين، خاصة بشخص معين، هذه على قول المتأخرين جائز استقر العمل به. لكن إن كان دي أصلا فيها خلاف عند المتقدمين فكيف بهذا التوسع العظيم؟ تمام. قال: فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. يعني معنى إيه؟ معنى كده إيه؟ بدلا من أن يروي الحديث دون إسناد فهو يرويه بإسناد عن طريق الإجازة، هذا أولى. تمام. يعني أولى من العدم، كما يقولون: أعور خير من أعمى، وإن كان كلاهما معيب. نعم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء، هم الأقسام الثمانية اللي آخرهم كان عن اللي هي تعبر عن الإجازة أو أنبأني، وفصل في مسألة الإجازة لأجل هذا الأمر. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو تعيين الرواة وضبط أسمائهم. فقال: متفق والمفترق، ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. هذا نوع من أنواع ضبط أسماء وتعيين الرواة، اسمه المتفق والمفترق. هكذا اسم هذين الاسمين، متفق والمفترق، لأنهم متفقون في شيء، مفترقون في شيء. هم متفقون في الأسماء، هذا اسم محمد وهذا محمد وهذا محمد، هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله، فمتفقون في الأسماء، لكن الأشخاص مختلفة، هذا شخص مختلف دون إيه، فمتفقون في الأسماء، مختلفون في الإيه، مختلفون في الأشخاص. أو في الكنية والنسبة، فهذا أبو محمد المكي وهذا أبو محمد المكي، وإن كان أسماء مختلفة لكنه يورد في الإسناد بكنيته ونسبه، كنية ونسبة، ففي هذه الحالة يقال فيه أيضا من المتفق. في الكنية والنسبة مختلف، في الشخص حقيقة الشخص مختلفة. قال: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، لأن أبو محمد المكي شخصين في الحقيقة وليسوا شخصا واحدا، فربما ظنهما بعض الناس شخصا واحدا، وربما كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلأجل ذلك يقول في كل الأحاديث صحيحة أو يقول في كل أحاديث ضعيفة، فيؤدي إلى تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، لأن كلمة محمد تمام مثلا ابن عبد الله تمام فالمهمل كنا نقول إيه؟ كنا نقول ممكن أنت تظن أن محمد ابن عبد الله أكثر من شخص تمام، أكثر من شخص، وهو شخص إيه؟ شخص واحد تمام. نعم. إن كان يقول مثلا إيه، حدثني مثلا أحمد تمام. فأنت تظن إن هم إيه، إن هم شخصين وهو شخص إيه واحد، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، إن هم المتفق المفترق هم في الحقيقة شخصان يتسميان بنفس الاسم، فإذا سمعت الاسم فكرت إنه شخص واحد، فإذا تحققت وتبينت وتفحصت فتجد إن هم شخصين، يبقى ده المتفق المفترق، ولذلك هو يسمى بهذا العنوان، متفق يعني في الاسم، مفترق يعني في الشخص. المؤتلف والمختلف. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، يعني إذا كتبت كانت الكتابة كبعضها عقيل عين وقاف وياء ولا صورة الكتابة واحدة واختلفت نطقا، فبعضهم يقال عاقيل وبعضهم يقال عقيل لكن الكتابة واحدة. قال سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. الشكل شكل عقيل وعقيل، والتانية زي عباس وعياش، تمام؟ كانوا يكتبوا عين وباء وعين وحرف وألف وسين، تمام؟ ولا يكتبون النقط. فعباس وعياش إذا رفعنا النقط هتبقى كلها شكل إيه؟ شكل بعضها. قال فهو المؤتلف المختلف. قال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، يعني الأخطاء أكثر ما تأتي من قبيل الأسماء. قال التصحيف والتحريف. ووجهه ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس. معروف أن الاسم والفعل والحرف إذا وجد في الجملة فيرفع وينصب ويجر ويجزم وكذا، الفعل يعني، بحسب العوامل الداخلة عليه، تمام؟ لكن هنا ضبط الاسم ليس له قياس معين. أنت يمكن أن تقيس في الرفع والنصب والجر والجزم عشان تضبط آخر الاسم، لكن بناء الاسم نفسه من الداخل كيف تعرف إن هو أحمد ولا إحميد التي يقولها مثلا عندنا أهل الصعيد، تمام؟ فهذا شيء وهذا شيء. طب كيف تعرف إن هو سيار مش سيار؟ هتعرفها إزاي؟ بقاعدة ليس لها قاعدة معينة. وهذا يعني يقول لا يدخله القياس، يعني لا يقاس اسم على اسم آخر، لا يدخله القياس، يعني قريب من قول بعضهم الأسماء لا تعلق له، مش هنقدر نعرف الاسم ده أصله إيه علشان نقول يبقى نطقه إيه، مش كل الأسماء هي إيه هيتيسر لنا فيها ذلك. أحيانا مثلا نقول أحمد ومحمد، ها معناها إن أحمد أكثر الناس حمدا ومحمد أكثر الناس يقع الحمد عليه، فهذا يحمد ربه أكثر من غيره، وهذا يحمده الناس لأخلاقه أكثر من غيره، فدي لها معنى. فقلت أحمد على وزن أفعل ومحمد على وزن مفعل، ماشي. طب وبقية الأسماء هنجيبها إزاي؟ سيار وسيار هتعرفها إزاي؟ فإذا ديت محتاجة إيه؟ عقيل وعقيل هتعرفها إزاي؟ فإذا المسألة محتاجة لإيه؟ محتاجة إنك أنت تبقى إيه؟ تبقى تسمع من الشيوخ أو تقرأ في الكتب التي تضبط هذه الأسماء بالكتابة والحروف. يعني يقول لك إيه؟ عياش بالعين المهملة والياء المثناة من تحت، تمام؟ وألف ثم إيه؟ ثم شين معجمة، تمام؟ يعني بحيث إن هو إيه؟ هو يضبطها بالإيه؟ نعم. ولذلك كانوا أحيانا يكتبون مثلا تحت أبو حمزة يكتبين حور عين تحت الحاء بخط صغير كده عشان يقولوا إن دي حاء، حور عين في القرآن لا تشتبه على الناس، فيميز بها كلمة أبو حمزة. ليه؟ لأن فيه تاني أبو جمرة فما تفرقش خالص، أبو حمزة وأبو جمرة شيل النقط كلها تبقى زي بعضها، تمام؟ وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، يعني كلم في التصحيف وأضاف إليه كذلك الإيه؟ المؤتلف والمختلف. ثم أفرده بالتأليف، يعني عمل المؤتلف والمختلف وحده، عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، يعني ما تشابه في الأسماء جعل وحده وما تشابه في النسبة جعل وحده، كأن فلان المكي، تمام؟ والتاني إيه؟ والتاني مثلا عطاء، عطاء وعطاء وعطاء، أو أبو محمد المكي برضك ده لوحدها، وهكذا. قال وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا، شيخ عبد الغني ابن سعيد. ثم جمع الخطيب ذيلا يعني على هذه الكتب، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال. أبو نصر جمع كل هذه الجهود واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، يعني ما أخطأ فيه هؤلاء السابقون العسكري والدارقطني وعبد الغني والخطيب، تمام؟ قال: وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فات أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور ابن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكسر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. موضوع الكتاب إنه هو يبين لنا الرواه الذين يخطئ المحدثون في أسمائهم وكيفية نطقها، لكنه اعتمد على الضبط بالقلم، فيكتع عقيل ويحط فتحة وكسرة عشان تبان انها عقيل، وفي عقيل يحط ضمة عو وقاف يحط لها فتحة، تمام؟ ضبطها بالقلم وليس بالحروف، يعني بضم العين المهملة، ما يقولش كده، لا يحط ضمة بس على العين، فوقع في كلامه تصحيف، تمام؟ نعم. قال: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. يعني يقول إن ابن حجر العسقلاني يقول إن هو عمل هذا الكتاب على كتاب من الذهبي، فعمل إيه فيه؟ أول شيء إن هو ضبطه بالحروف، وإنه زاد عليه أشياء سواء أهملها الذهبي فلم يوردها، أو إنها جاءت بعد الذهبي ولم يقف الذهبي عليها، أو كتب لم تكن ظهر للذهبي ووقف عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. عموما هذا العلم علم مهم جدا، وهو لا يختص بعلم الحديث، وإنما يحتاج الأدباء ويحتاجه المؤرخون ويحتاجه أهل كل علم يوردون أسماء العلماء السابقين. وكذلك هذا الحديث مما لا هذا العلم مما لا يحفظ، يعني لا يحفظه الإنسان، كيف يحفظ كل أسماء هذه الرواة، تمام؟ لكن منه أقسام يمكن أن تحفظ، كان العلماء يقولون مثلا كل ما ذكر باسم مثلا سلام فهو بفتح فهو بتشديد الله إلا عبد الله فهو بتشديد اللام، إلا عبد الله بن سلام الصحابي فهو بتخفيف اللام مثلا. إن قالوا شيئا كهذا ضابط من الضوابط، فهذا يحسن بالإنسان إن هو يعرف، فدي اسمها قاعدة غالبة يعني. نعم. وما ليس كذلك يبقى يعتمد فيه على إنه يسمع من الشيوخ، أو إن هو يطالع في الكتب التي تضبط بالحروف. نكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.